أمرين إمام وهو أن يذهب إلى المسجد، فإن صلوا الفريضة قبل الوقت كما قلنا آنفا فيكون له نافلة، ثم يعود إلى البيت فيصلي الفريضة في الوقت وبخاصة يصليها مع أهله هكذا. لكن هناك ما هو أوجب، إلا أن هذا الواجب لا يستطيع الإنسان، وهو تنبيه أهل المسجد بهذا الموضوع يا أخي، لأن هذا موضوع خطير. نحن نقرأ في القرآن نصا محكما محفوظا بإجماع علماء المسلمين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل صلاة لها وقت. صلاة الفجر عند طلوع الفجر الصادق الأبيض الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، ما في خلاف بين فقهاء المسلمين إطلاقا في هذا الحكم. الآن هذا الحكم مخالف، لماذا؟ لأنه تورط الله أعلم من منظمته بالتوقيت الفلكي. توقيت الفلكي يختلف تماما، لأنه التوقيت الفلكي بياخذ مستوى البحر، يعطي توقيت لكل من كان على هذا المستوى، بينما المسألة تختلف بين رجل في وادي، بين رجل في سفح الجبل، بين رجل في قمة الجبل، كل هؤلاء لهم مواقيت تختلف بعضها عن بعض تماما. والخلاصة بالنسبة لسؤالك، أنصح أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فإن كانوا يصلون قبل نصف ساعة يعيد في داره جماعته، وإن صلوها كما قلت في المسجد الذي هو جاري يعني بعد طلوع الفجر يقيمون الصلاة، فبتكون الفريضة صحيحة والسنة غير صحيحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لا كأنك يعني أنت تجد تعارض.
ما تذكرت
لا تذكر ما أنا لي أنا
لا تعرف إنه في إشكال،
لكن أنا لا خايف يكون هذا من هذا النوع يعني يحكي عن غيري.
لا من هو ما بدل عنه
حتى ما نظلم الناس. يعني أنت ولا من نقلت أيوة أنت ولا من عنه نقلت يظن أن الغلس ينافي الصلاة بعد أن يظهر النور في الشرق؟ لا منافاة، لأن النور حينما يظهر في الشرق يبقى هنا في غلس، ثم الغلس نسبي، الغلس يكون قبل الغلس، والغلس يكون بعد غلس الغلس، وهكذا. ثم هناك شيء أنا خطر في بالي وانتبهتنا في الموضوع، شو بيقول العلماء؟ ما جاور الشيء أخذ حكمه. فهذا الغلس باعتبار يعني بعد الأذان الفجر الصادق، باعتبار أنه جاوز الغلس اللي سميته أنا من باب التفهيم غلس الغلس، سمي غلسا بحكم المجاورة. ولذلك المسلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل يحاول دائما يوفق بين النصوص ولا يضرب نصا بنص آخر. وكما قلت آنفا جوابا للأخ هناك، أن المسلمين اتفقوا على أن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حكم مستقر ومقرر إلى يوم القيامة، محكم غير منسوخ، أجمعوا على هذا. ثم أجمعوا أن وقت الفجر إنما هو كما قال تعالى فكلوا واشربوا إلى غيره. إذن هذه ينبغي أن تبقى في ذهن هذا السائل أو ذاك، أنه كيف هذا ونحن نصلي في الغلال؟ الجواب عرفته الآن، الرسول عليه السلام الذي كان يصلي في الغلس هو الذي أنزلت عليه هاتان الآيتان. فإذا إما أن تفهم الغلس بمعنى نسبي أو بحكم المجاورة كما قلنا شديد الظلمة يكون قبل طلوع الفجر، فإذا ما طلع الفجر قيل صلوا في الغلس أي نسبيا. هذا هو الجواب إن شاء الله.
حول السؤال حول الموضوع تفضل.
لا يؤيد هذا كذلك معنى الغلس في اللغة هو اختلاط آخر الليل بأول النهار، هذا أي كلام
هو هذا المعنى بارك الله فيك.
والحقيقة الأمر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في غلس، أي أنه كان يبادر الصلاة في أول وقتها، يعني كناية عن التبكير في الصلاة. والغلس هو كما ذكرت هو اختلاط ضوء النهار بآخر ظلمة الليل، فهذا ولا شك أن إذا طلع الفجر الذي ينظر إلى 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 الأفق يرى فعلا الظلمة التي تخالط أول طلوع النهار، هذا واضح جدا يعني.
لا والله سؤال مهم يعني، هل قرأتم العدد الخامس من الأصالة؟ لا معلش أريد رأيه بس.
قد وقد هذا سؤال يعني واسع جدا، حدد من السؤال ما تريد.
يعني هل وجدتم شيء في العدد؟ لأن بعض الإخوة اعترض وقال في بعض الأشياء
على ماذا كان اعتراض؟ لا أتذكر إني قرأت أو لا.
يعترض على تسمية الاقتصاد بأنه اقتصاد إسلامي، ويعترض على مقال أمريكا الرجل المريض والتراثيات وإشياء. هل وجدتم شيء في هذا؟
إذا كان اعتراض ينحصر في مثل هذا ولم يكن شيء آخر ما أرى في ذلك وجها صوابا، لأن الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات، فاقتصاد في اقتصاد إسلامي.
ما تقول إنه هذه يعني اصطلاح حادث وهذا تأثر بما له أصل، لأن هذا الباب من أبواب الفقه، وهذه تسميات حادثة وكذا.
والله إذا كان الإصلاح لا يوهم حكما مخالفا للشرع فلا مشاحة في الإصلاح، هذا معروف عند الفقهاء، لكن إذا كان يوهم شيئا فأنا مع القائل. مثلا كما ألف بعضهم
الاشتراكية
في الإسلام، هذا يوهم طبعا، لكن اقتصاد إسلامي.
شيخنا استخدام بعض العبارات اللي هي أصلها مش عربية في بعض الأبحاث والكتابات، هل هذا مدخل أيضا لهؤلاء؟
أقول هنا لابد من تفصيل، إذا كان هناك عبارة عربية تغني عن التعابير الأجنبية
هذا هو الواجب، وإذا لم يكن فلا بأس.
بارك الله في عندي سؤال يا شيخ جزاك الله خير. تفضل شيخ. السؤال هو بقول سمعنا قبل أسبوع مع أخف الشرين على القاعدة هذه، أحد الإخوة أفتى بجواز الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ لرجل غير مصلي ما يصلي، يعني بقول لك ابن تيمية مر عن اللي التتار اللي بسكر وبخمر وقالت لكم خلوا لا يسوقوا بسكرهم قتلوا المسلمين، هذا قال لك يخرج مع جماعة التبليغ يكون يصير يصلي، ما رأيك
يعني؟ يخرج سؤال أنا أقول كذلك، نعم كان غير مصلي
نعم
يخرج،
وإذا عامي لا يصلي نعم.
كل سؤال له جواب. نعم. كل ضاع عالمي مصلي
مصلي
طيب وما في عنده فكرة عن الدعوة السلفية
نعم
من كله يخرج، لكن نحن ننبهه ونبين لهم أن هذا الخروج ليس له أصل في السنة،
نعم،
وأنه من محدثات هذه الجماعة،
نعم،
وأنهم لا يدندنون حول تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة
الصحيحة
هي العقيدة الصحيحة نحن التوحيد والغيبيات والإيمانيات كلها فيكون على حذر من ذلك وننصحه بأن يحضر حلقات ودروس جماعة الدعوة للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح مش نمسكه مع جماعة التبليغ وبس يعني العلم لابد له من التدرج والتسلسل فأنت بدأت السؤال الأول لا يصلي
نعم
خلي صاحب الجماعة حتى يصلي لكن لا ندعوه هكذا ثم سنيت الرجل العامي لكنه يصلي هكذا لابد أيضا أن ننبهه ونفتح بصيرته على دعوة الحق التي هي دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح
جزاك الله خير وبارك الله فيك في صلاة الجمعة في رحلة أو بادية صلاة الجمعة رحلة أو بادية خرجنا من هنا أو خرجنا للغور هل يجوز أن نصلي إحنا عشرة صلي جمعة؟
لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية ليس عليها من نص من كتاب أو سنة وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء تخالف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين فمذكور في كثير من كتب الفقه أنه أن البدو الرحل ليس عليهم جمعة جمعة
من علمها ولا مستوطن
نعم
مستوطن يقول شروط الجمعة يكون مستوطن
ومن شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مسقف فإذا لم يكن له سقف ما صحت الصلاة من أين جاءوا آراء واجتهاد نحن لا ننكر عليهم شخصيا ننكر عليهم آراءهم التي لا نكلف نحن شرعا أن نلتزمها الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدا فقد صح عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في واد أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يخيد عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإذا أذن مؤذن في أي مكان كان ليوم الجمعة قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ما اشترط أي شرط في الآية بل ولا في السنة إلا الجماعة والجماعة في الجمعة أشد منها في الجماعة صلاة الجماعة واجبة لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة إذا صلى فذا فردا هل صلاته صحيحة ولكنها ناقصة أو صلاته باطلة جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الصلاة صحيحة لكنه لا تشكر عليه ولا أنت ابن أبيك
لا هو عزمي
أكثر
هو عزمي
المقصود جماهير العلماء قالوا أن صلاة المنفرد وليس معذورا إذا صلى وحده وترك الجماعة تكون صلاته صحيحة لكن يكون آثما ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة لقول عليه السلام صلاة الجماعة تبذل صلاة الفرد بخمس في الرواية الأخرى وكلتاهما صحيحة بسبع وعشرين درجة. القول الآخر يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا صلى منفردا فصلاته باطلة. هذا يقول بعض أهل العلم، لكننا لم نجد فيما ذهب إليه دليلا يلزمنا أن نتبنى رأيه. وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة، أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط كمال وليس شرط صحة، وقد عرفتم التفصيل فيما يتعلق بصلاة الجماعة. على هذا إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدو إلى ابتلاء في بعض الأحيان من باب الترويع وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك، فإذا اتفق أن جماعة خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرا مسافرين، لأن يعني المسافر ليس عليه جمعة، فله أن يصلوا الجمعة لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في البلد الإقامة. وهنا في تفاصيل غريبة وعجيبة جدا، من العلماء من يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون في مصر الجامع، يعني في عاصمة، يعني في هذه البلاد التي حول عاصمة، على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة في مصر جامع. بعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تقام في الحدود الشرعية، ولكنهم سرعان مع الأسف اضطروا إلى تنازل عن هذا الشرط حينما وجدوا بعض الحكام المسلمين تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية. هل يقتلون إقامة صلاة الجمعة لأن هذا الشرط ارتفع؟ فقال بعض المجتهدين في المذهب، وهذا التعبير فقهي اصطلاحي متأخر، قال بعض المجتهدين في المذهب يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة الحدود أقامها، يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل، وإنما لو تيسر له. ثم مع الأسف الشديد صارت الفتوى تتطور مع تطور الزمن، فقالوا لابد أن يكون في بلد مسلم وأذن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم. وسبحان الله، يعني كما قال عليه السلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. أصبح هؤلاء الفقهاء إلا ما قول متفقها يتطورون رغم أنوفهم ويمشون مع السنة، لأنهم وجدوا أنهم لا سبيل لهم لإقامة الأحكام الشرعية إلا على السنة، لكن كما قيل بعد خراب البصرة. بينما الفخر إنجاز الافتخار بإقامة السنة أن يقيمها المسلم وهو غريب بين بني جنته وبني قومه وبني إسلامه، هذه هي الإقامة. أما إذا اضطر فلا فخر في ذلك. أقول هذا لأنني أتيح لي منذ نحو 20 سنة أن أطوف بعض البلاد الكافر في أوروبا، مثلا ألمانيا بريطانيا إلى آخره، وإذا بالحنفيين المتعصبين لمذهبهم يقيمون الصلاة أولا في بلد كافر، وثانيا في بيت مستأجر ليس في مسجد، وإلى هذه الشروط راحت وذهبت أدراج الرياح. لماذا؟ لأنهم شعروا في بلاد الغربة إذا تركوا الصلاة مع الجماعة في الجمعة وعيد الأسبوع كما تعلمون في كل أسبوع، كأنهم شعروا في داخل ضميرهم وقلوبهم والله هذا الشيخ مش معقول، وبخاصة مع صلاحة الآية السابقة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الرياء. هذا أخوكي أمير خانان بالبلدين
باسم اسمه ابنه
لا باسم مش هو أخت الدكتور قد ما هنا اسمنا أحمد
إذا خلص إذا خلص الشيخ الأذى طوره
ما ليش يعني يبدو أنه أخذ مدى الموضوع. الشاهد أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة الصلاة لمن خرجوا من البلد إلى خارج البلد غير مسافرين، لا دليل على هذا، بل الأمر الصادر من الخليفة المسلم عمر بن عبد العزيز يؤكد أن كثير من هذه الشروط ليس لها أصل.
هذا كان موجود أثر عمر بن عبد العزيز
أظن فيما يغلب على ظني في مثلث ابن أبي سيدة. ما أدري أنت كنت السائل من أيام قبيلة ولا غيرها، أنت أخوه
مصلي شيخ
قلت نعم بس بسمع كلمة مختصرة. قلت كثيرا ما كنا نرى وفي عاصمة سوريا دمشق نرى رجلا يصلح أن يكون خطيبا يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين لكنه لا يحسن القراءة، فنرى أن يخطب هذا ويؤم القارئ كما قال عليه السلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته حسن تلاوته فلا ينبغي أن يقدم غيره، لأن هذا التقديم في الغالب يكون رياء وسمعة ولا يكون لوجه الله تبارك وتعالى. أما إن كان لتحقيق المصلحتين، مصلحة خفة الخطيب لأنه خطيب مسقع ومصلحة تلاوة الموكل بالنيابة عنه أن يصلي لأنه أحق الناس لأن يؤم الناس، فإذا كان لهذا السبب دون ذلك فهو جائز. تفضل يا
أستاذ. احنا قصدنا
التلاوة الصوت مع التلاوة والترتيل يعني اقرأوا لكتاب الله
الرواية التي
تصرح بأنه كان لا يحركها تفرد بها راوي والجمهور رواه بدون لفظ تحركها، فلو عكس أصبت
الأخ أبو صهيب من مادبة وكلنا أنه نسألك بعزومة لأنه مصلهم سنتين ما رأوك وحبين يشوفوك في أي وقت مناسب لك، وهو ياريت أنه يكون يوم كامل
الآن كما ترى عندي ضيوف فما في مجال
يعني حدد وقتهم
بعد ما جيت.
طيب سؤال
يا شباب اللي بده يسمع ايدي واللي بده يبعد عني شوي يبعد شوي عنه لان فرينا في الاردن هنا بعض مساجد وجدنا ظاهر غريب جدا ما كنت اتوقعها انه وجدنا قبور في مساجد اكثر المسجدين، المشكله انه القبور قريب من المسجد على يمين المسجد
خارج ولا داخل
خارج المسجد فقلنا لهم قالوا بص صاحب المسجد داخل سور المسجد اما خارج المسجد في نهاية المسجد
يسمى حرائي يعني أرض المسجد البناية بعدها
صحن المسجد.
صحن المسجد جزاك الله خير. تقولنا لهم قالوا هذا أول شيء برا المسجد يعني صاحب هو تبرع في الأرض وهو تبرع في البناء سلامته اللي ميت
إن شاء الله ليس ما مات
لا ميت وما مدفون فيه الأمر الآن هل يجوز الصلاة في هذا المسجد لخارج؟ ثاني شيء هل يجوز نقل
لخارج
لمدفون خارج لصحن المسجد مثل ما كان جزاك الله خير في صحن المسجد؟ ثاني شيء إذا تبنينا سور عالي وفصلناه عن صحن المسجد هل يجزئ هذا؟ والثالث سؤال إنه إذا في إمكانية نخله واقتنعوا أهل الميت لأن في إحنا في حادثات ومصورات معهم نقنعهم هل نصلي عليه يعني مشان زبر خواطرهم بعد ما نحمله ونحطه في كذا نصلي عليه؟ تفضل جزاك الله خير بارك الله فيك.
هو حديث الوفاة ولا قديمة؟
قديمة
قديمة
نعم
يعني بجوز أن يكون الآن يعني أصبح رميما وأصبح
نظاما
الذي يبدو أن إخراجه عن صحن المسجد ببناء ذلك الجدار الذي ذكرته هو الواجب، لكن إن بقي هكذا فلا فرق بين الصلاة في ما يسمى بحرم المسجد أي داخل المسقف أو خارج المسقف الذي سميناه بإيش صحن المسجد، لا فرق، لأنه كل من حرم المسجد وصحن المسجد اسمه مسجد، أليس له باب معشور الذي ذكرتم؟ فإذا الحل الجذري هو بناء سور يفرق يبعد أو يخرج القبر عن صحن المسجد، هذا هو العلاج. أما نفش القبر ودفنه في مكان آخر وقد يكون يعني صار عظاما أو رميما فهذا ما يحصل.
أنا أقول لأنه تبعين البارح تكلمنا واحد وذكر لي أربع خمس مساجد قال فلان فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، فأقول أنا إذا يعني تمكننا من إخراج هذا الميت حتى تصير قدوة ويسمع بها ويعرف
أنت قل ما شئت
نعم
أنت قل ما شئت
نعم،
لكن أنا لا أرى نفش القبر ما دام في وسيلة للخلاص من مشكلة الصلاة في المسجد فيه قبر بهذه الطريقة التي أنت سألت عنها وأنا أجبت عليها، وهو بناء السور الذي يصل بين المسجد وبين القبر. ولكن هنا ملاحظة واحدة فقط، هذا إذا كان القبر ليس في خلف المسجد، فهل هو جانب المسجد يمين أو يسار؟ فالأمر سهل إن شاء الله في الطريقة هذه نزول المشكلة.
وشيخ صعب لأن المساجد كما تعلم بارك الله فيك مساحة الحرم صغيرة، وإذا عزل المسجد بالسور فيضيق المسجد لأنه في داخل حرم المسجد.
واقع فما هو الحل؟
الحل نقول له مع السلامة.
تفضل بقول لك كله مع السلامة.
أنا بشجع هذا الشيء كان إلى السطوة الصادقة
نعم
ما يقبل أهل الميت كان لك السطوة الصادقة في الموضوع أن المعتدي هو الذي يزال، فإذا كان المسجد البني على القبر يزال المسجد، وإذا كان القبر وضع في المسجد يزال القبر. والآن هذا الكلام ينافي
هذه فتوى الشيخ الإسلام.
نحن لا نزال نقول بهذا، لكن هذا مخرج جديد غيرنا فيما قلناه الآن، لأنه نحن ما راح نقول خلي نحن ما عم نقول خلي القبر في المسجد، وإنما أخرجه من المسجد، لكن إخراجه طريقتان، إما ببناء السور أو بنقل الميت إن كان عظاما أو كانت الجثة كما هي. هذا ما ينافي ذلك، نحن لا نزال مع الذي تعرفه تماما. لكن هنا يقول أخوك هذا بأنهم لا يرضون. لماذا لا يرضون؟
بالنقل نفسه.
يرضون ببناء السور صح؟ إذن يعني هذا هو الحل. على أني أريد أن أذكر الإبن بأن لا يقصدي بأبيه في محاولة إرضائه للناس. وإنما
ما فيه ما علم لا فيه ما علم. لا علمي؟
أنا فهمت عام بس إذا بيخصص
فيه في عاد ما قلت لك ما فيه ما
هاي أخوك هذا أخوك فهمها أخوك تفضل.
الدفن والأموات وما شابه نحن نسائل اليوم عن الدفن فيما يسمى بالخصوصيات، فحسب لو إشارة عامة حول الموضوع.
طبعا أولا هذا يخالف السنة، بل يخالف الأوامر النبوية، لأن السنة دفن الميت في الأرض وليس دفنه على ظهر الأرض ثم البناء على قبره. فلو فرضنا أن ميت، هل هو بيت مربع؟ هل قوة؟ هل هي حبة؟ نعم مغارة أو أي شيء اسمه بناء، فلا يجوز البناء عليه. أنت تعني مغارة إيش؟
مغارة حفرت تحت الأرض ولها
سقف. خلاص تحت الأرض هذا سقف طبيعي، والأرض هي أيضا سقف. المهم أن يحفر في الأرض ويدفن. فإذا كان هناك في حفرة طبيعية فأنزل فيها ثم وهيل عليها التراث فحصل المراد، أما على ظهر الأرض فلا يجوز.
ممكن برضه في قسم المغارة هاي إلى باب ويدفن فيها بالعشرات.
لا يجوز يا أخي، إذا نقول في جوف الأرض.
هي في جوف الأرض.
كيف يعني؟
يعني مغارة
جوف الأرض وأهيل التراب عليها. لا فإذا لا تأخذ نصف الكلام، لا تأخذ نصف الكلام. إذا فرضنا أن هناك حفرة في جبل ودفن الميت ثم أهيل التراب عليه انتهى الأمر. لكن أول ما يتبادر من البناء هو البناء المقصود من الباني، ولا يجوز أي نوع إلا أن يرفع القبر شبرا أو جبرين بالحديد. لذلك الطريقة التي ابتدعها المصريون تقليدا منهم للفراعنة من بناء الخصوصيات على قبور الأموات، هذا بلا شك يعني يخالف السنة ويخالف الأوامر النبوية الكريمة. ثم جرى على ذلك الأمر بعض البلاد الأخرى، ولعل البلاد تسربت إلى هنا
في أضل من هذا. الآن الذهب إلى مقبرة أم الحيران يرى بأن القبور ثلاث طبقات. أي نعم،
هي أيضا طريقة قديمة جدا
موجودة، بس إحنا الآن القبور بارزة ظاهرة، يعني عبارة عن بناء غرف طبقة تأتي تحت التراب وطبقتين فوق التراب. كل نعم يعني ثلاث طبقات، الطبقة الأولى تأتي ثم يفون الباب، يحفر حفرة مستطيلة عميقة ثم يرفع التراب، وبعد إدخال الميت يهال التراب. لكن في الطابق الثاني والثالث باب يفتح، أي نعم باب يفتح حديد، وثم يطين عليه بعد إدخال الميت، يطين عليه ويغلق بس.
إذا في غرفة هذه العملية؟
أي نعم، ولا شو أنا بقول في الطبقات يغنى، يعني بناء من الإسمنت
هذا حتى يوفروا في قطعة الأرض يعني ما يكون عشان توفير الأرض
بعدين
قبره عدفتها للمرأة طبعا
يفتح
طيب
باب الحديد أولك وتجد يفتح في مباب
يفتح ويدفن طبعا يدفن فيه واحد ثاني وثالث ورابع أسوأ قبور أنا ما رأيت لا في أهل الشرك ولا في أهل الجاهلية ما رأيت أسوأ من هذه القبور. احنا لنا لعائلتنا هنا في مقبرة في يوم الحيران لما رأيت هذه أنا ما كنت أعرفها السابقة الحقيقة فلما وجدتها على هذا النحو فررت منها لما توفي الوالد رحمة الله عليه دفنا في الرصيفة دفنا له اللحد الحمد لله
نعم
مغارة يجيب الميت طبعا باب المغارة ضيق ومسدود عليه بلاطة بيجيب البلاطة ويدخل الميت
هذا مش مش مغارة يا شيخ هذا اسمه فلسطين هو الفستية بس شيخنا ما وضحت له صورة الفستية الفستية عبارة شيخنا يبنى بناء ثم يسقف بالحجر ثم يهال التراب على الظهر يعني ظهر الفستية هذه يرتفع التراب حوالي نصف متر أو أكثر في داخل في عمق الأرض يعني على عمق مترين يكون في تراب أو متر ونصف يكون في تراب ويكون في باب هذا البيح يرفع التراب عند دفن الميت ثم بعد ذلك يهال التراب بحيث يسوى بسقف القدر المطمور بالتراب فهو ليس مغارة في الحقيقة
في مغر
لا
نعم
ما بعرف
اللي شاهدت مغر باب ضيق وتوضع عليه بلاطة ثم يوضع على بلاطة التراب الجبل الثاني انا رايي يرفع يكون مثلا في 10 ميتين فيها اذا كان يعني ما فيش وسع بزيح العظام كله
يعني انت
الغار
هذه
وسيعه ثاني
واسع شيء غرف
بس قالت نهايه كلها
يعني مثل الفسقية اللي عم تحدث عنها لكن هذه صخرة الزايد
هي مغارة ظهرة
صخرة
يعني
شيخنا
ابو
سمير متطور لا ابو سمير بنا مش مغارة بنا باتون شمينته معروف لكن في الارض مش مرتفعة
في ناس تاني جنبه
عارف لكن ابو مالك عميد يقول في هناك طبقات هذه اشكال
تفضل سؤال من شقين ما مدى يعني
بدون مفتاح
ما مدى صحة حكم لا تسبوا الحديث لا تسبوا أصحابي وما هو حكم النهي هنا
ايش فرق بين السؤال الأول والثاني
يعني نفترض أنه واحد وقع في سب الصحابة شو الحكم عليه المترتب على هذا السب
هو من خالف النهي يعني حينما قال عليه السلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إذا سب فمعنى ذلك أنه خالف النهي ولم يأتمر بأمر الرسول عليه السلام الذي يلزم من الانتهاء عما نهى عنه وهو أن لا يسب أصحابه وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وبهذه المناسبة لا بد لي من لفت النظر إلى أن الأمر في هذا الحديث يعني في نهي صلى الله عليه وسلم المسلمين كافة
أن يشبه أحدا من أصحابه ذلك لا يعني من الباب الذي يسمى عند فقهاء الأصول مفهوم المخالفة. ليس لهذا الحديث مفهوم مخالفة، لأنه لا يجوز سب أي مسلم، لا يجوز سب أي مسلم على وجه الأرض، لأنه مسلم يشارك الثاب، والمفروض أنه أيضا مسلم مثله، لا يجوز له أن يسب مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تسبوا أصحابي قد قال أيضا لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. تبع كان قد أسلم. إذن الإسلام وحده يكفي في ردع المسلم الملتزم بأحكام دينه عن أن يتوجه بسبابه إلى مسلم مثله. فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يسب مسلما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما قال بعض التابعين أعرابيا بوالا على عقبيه، لأنكم تعلمون أن الذين آمنوا بالنبي الأمي واتبعوه وكانوا من الرعيل الأول، أي من القرن الأول الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا شك أن أهل القرن الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أيضا ممن شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكنهم لم يتسن لهم المجيء إليه، لكنهم آمنوا به غيبيا. هؤلاء كلهم من أهل القرن الأول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلم أن يسب تبعا لعلة شرعية وهي أنه كان قد أسلم، فمن باب أولى أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول لأنه أفضل الناس. ثم أعلو، فمن باب أولى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول الذين أتوا أو وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم رجعوا إلى قريتهم إلى بلدتهم إلى باديتهم. وأخيرا أولى وأولى وأولى أن يسب أحد من الصحابة الذين لهم يعني سابقة في الإسلام أو لهم جهود في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فهذه كلها درجات وإن كانت متفاوتة لكنها تدخل في النهي عن أن يسب أحد مسلما ولو كان تبعا لم يدرك الرسول عليه السلام لكنه أسلم إسلام الأولين. فكيف وقد جاء في سنة أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أظن أبا تميم الجهيمي أو ما يشبه هذه هو الجهيمي أبو تميمة الجهيمي
الهجيمي
أحسن، قال له وأيضا لا تسبن أحدا لا تسبن مسلما. أيضا انتهى الموضوع. فإذا كان الرسول يقول لا تسبوا أصحابي أنا أقول هذا التفصيل
لأنني أدري أن من أقوال بعض الشراح أن هذا الحديث وجه النهي إلى بعض الصحابة الذين تأخروا بإسلامهم حينما بدر منهم شتم لبعض المتقدمين السابقين في الإسلام. هذا له وجاهة من القول، لكن إذا تذكرتم هذا التسلسل في الاعتماد على أحاديث أخرى آخرها تنهى عن سب أي مسلم، حينئذ نعرف ضلال كثير من الشيعة الذين يصدعون ويجهرون بسد ليس فقط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يقال عنهم إنهم من الذين أسلموا عام الفتح، بل يتعدون إلى سب نخبة أصحاب الرسول عليه السلام كأبي بكر وعمر وعائشة ونحو ذلك. المهم أن التوجه إلى سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما كانت مراتبهم فهي ضلالة شيعية، إن لم نقل إنها رافضية، إن لم نقل غير ذلك مما نسمعه اليوم في العالم الإسلامي، حتى من هذا الخبيث السبقاف، حيث أعلن وسمعت أحد الأمريكان الذين أسلموا وكان المذكور جالسا يقول هذا يقول إن معاوية في النار فيسبه سبا قبيحا. فأنا رددت عليه في حضوره ولم يحر جوابا كما يقال. لذلك فينبغي على كل مسلم أن يحفظ لسانه من أن ينال عرضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتذكر معي احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثوبان. وأحسن من هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبهذا القدر
كفاية. الله خير وبارك الله فيك. في سؤال مهم جدا عندنا وخاصة تتعلق بها فلسطين.
خير إن شاء الله.
بس ياك ما هي زي أسئلة الهجرة. السؤال هذا بقول في هناك جماعات إسلامية من أهل فلسطين تمدهم الشيعة.
الله أكبر.
الروافض، الأنجاس، إن المعروف معروفين. هل يحق لنا أن نأخذ منهم ونسب عليهم مثال الحرب اليهود؟
أنا أعتقد أن الشيعة ليسوا فقط هم في هذا المجال، بل بلد الكفر كلها والضلال إنما يقدمون قرشا ليأخذوا أكثر من ذلك. يعني هم يتعاملون على المثل العامي، حق كلي لحق كلك. فهم لا يقدمون هذه المساعدات إلا مقابل شيء يوطئون له ويمهدون له ولو للمستقبل البعيد. والمثل العامي السوري ما أدري إذا كان عندكم هذا أيضا معروفا، أطعم التم تستهل عين. فإذا هذه حكمة. لذلك نحن نقول لا نرضى لإخواننا الفلسطينيين ولا لأي أخ مسلم أن يقبل مالا من دولة كافرة أو حكومة ضالة، لأنها لا تدفع شيئا لوجه الله وإنما لنشر المذهب والضلال. هذا ما عندي.
يعني هم يرفعون قرشا ليأكلوا قرشا.
أيوة. صحيح. الله أكبر. تفضل
شيخنا شيخ الإسلام تيمية يقول بالنسبة للغسل أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع، ومن زاد فهو مبتدع. ما رأيكم بهذا القول؟ على صاع في غسله فهو مبتدع.
نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك. الزيادة كان يعني يكفي المد ويغسله في الوضوء، يغسله الصاع، لكن هذا بلا شك إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف، لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع، وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقدير في صرف الماء، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل. أما التحديد الذي ينبي عنه الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصودا بذاته، لأنه ليس تحديدا ماديا، وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك. والحقيقة أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي، وكان من المسائل التي أثار ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان، وزعم بأن هذا تشدد في الدين. لكن لما أنا بينت أن المقصود ما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد، حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضعه ثلث المد. تذكرون هذا؟ لا تذكرونه، أليس كذلك علي ولا؟ فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف، ألا وهو إياك والإسراف في الماء لو كنت على نهر جار. هذا هو المقصود من هذا الحديث، وظني أيضا أن ابن تيمية لا يقصد إلا هذا، لأن القاعدة الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. غيره في شيء؟
في جزاك الله خير سؤال صغير صغير جدا، وهو من مس ذكر غيره فليتوضأ، رواه الطبراني. شو رأيك بالحديث؟
الحديث بهذا اللفظ شاذ، والحديث الذي تعددت طرقه إنما هو من مس ذكره فليتوضأ. ثم إذا كان اسمعوا يا أخوان، ثم إذا كان الصواب في فهم الحديث الصحيح المحفوظ من مس ذكره فليتوضأ، أي من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، فمن باب أولى لو صح الحديث باللفظ الأول من مس ذكر غيره فليتوضأ، إنما المقصود إذا كان مسه لذكر غيره من باب إثارة الشهوة لنفسه، حينئذ يكون تحقق العلة المفهومة من الحديث الصحيح بالإضافة إلى حديث طلق بن علي الذي أن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل وهو يصلي فمد يده فحك جسده فمس عضوه هل يتوضأ؟ فقال هل هو إلا براءة منك. فجمعا بين الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، وبين هذا الحديث الآخر، نفهم من الجمع بينهما أن المس الناقض للوضوء هو إذا كان بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أنكر على السائل أن يجب الوضوء من مس الذكر إذا ما كان مس إياه كما لو مس قطعة من بدنه، وقد أوضح هذا المعنى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن مسعود هذا ابن أم عبد سئل نفس السؤال الذي جاء في حديث طلق بن علي الرجل يمس عضوه هل يتوضأ؟ قال سواء مسسته أو مسست أنفي، سواء مسسته أو مسست أنفي، كأنه يشير أن الرجل حينما يمس أنفه أو يمس أي عضو من أعضاء بدنه لا يتصور وجود شهوة في هذا المس. كذلك إذا كان المس لذاك العضو الذي هو عادة مكان الشهوة، إذا كان المس مسا عاديا ليس مقرونا بالشهوة فلا فرق مسسته أو مسست أي مكان من بدنك كالأنف مثلا. إذا كان هذا هو معنى الحديث الصحيح من مس ذكره فليتوضأ فأولى ثم أولى ثم أولى أن يكون المراد من الحديث الآخر الذي قلنا إنه شاذ من مس ذكر غيره فليتوضأ. في بعض الأحاديث الثابتة بدل الذكر الفرج، والفرج هنا أعم من الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكر. حينئذ يمكننا أن نتصور أن رجلا عبث بفرج امرأته، كما يمكننا أن نتصور أن زوجة عبثت بذكر زوجها. فإذا كان المقصود من هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة هذا هو الذي ينقضه، وليس مجرد كما يتوهم بعض النسوة حينما يكثرن سؤال أنا عم أغسل ابني الرضيع مسست عضوه، هذا وأي شيء في هذا؟ لا شيء في هذا ولا في شيء مما هو أعلى وأكثر من هذا، ما دام أنه لم يقترن بذاك المس إرادة إثارة الشهوة، وفي هذا القدر كفاية. لعله يكفي.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك.
دليل على الشهوة الآن عندنا حديثين، حديث
سبق بارك الله فيك، رجل يصلي ويومئذ كانوا يصلون بالخمص أو كانوا يصلون بالإزار، ليس هناك سراويل، فمد يده يحك جسده وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بذكره، فسأل الرسول قال له ولو إلا بضعة منك، أي هل كان هناك شهوة؟ الجواب بضعة منك. فأوردت أثر ابن مسعود سواء مسسته أو مسست أنفي. هذا لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، لا شك أن إطلاق المس يعني كل مس، لكن ماذا نفعل في الحديث الآخر هل هو إلا بضعة منك؟ هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية الأصولية؟ هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين أم نسخ أحدهما بالآخر؟ ما هو الأصل؟ الأصل الجمع.
إيه بالإمكان الجمع.
نعم.
إذا كان بالإمكان الجمع يعني.
وقد أمكن، وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو عبد الله بن مسعود الذي رأيت من الحكمة أن أذكر قول الرسول في مدحه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتمسك بإيش؟
هدي أم
بهدي ابني
أمي
عبد أمي أبي عبد نعم.
من أخرج الرد على قول الأحناف
نعم
الذين قالوا بأن حديث أنه الإبراء من رفع ذلك الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب.
هذا يحول للدكتور نضرب كلامه لنقله عن بعضهم بهذا الكلام الذي نقله بعضهم. يعني لماذا يصيرون إلى النزح أو للعجز؟ ما الجمع هو الأصل.
والحديث في أدلة على النزح إنه حديث هل هو اللي بعض من حديث طلق من علي ثم نفس طلق من عدي يروي حديث من مس ذكر في الصوت أكثر يعني أكثر الصحابة أكثر من 10 من الصحابة يرون حديثا حديث من مس ذكر في الصوت ثم يروا إنه طلق من علي يعني متقدم الإسلام وحديث بسرة متأخر الإسلام ففي يعني هذه الوجوه ترجح على إنه حديث طلق علي منسوب لحديث بسرة.
طيب أنت يا دكتور لاحظت على كلامك ثلاث مرات ثم 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 كل ثم هذه تحتاج لبحث على حدة. فهل أنت تعيد قولك ثم الأولى حتى نقف عندها وننظر أصحيح ما نقلت أم لا؟ ما هي ثم الأولى؟ فإذا أنت نسيت فأنا في الأولى. أنا لا أشوف فيما تريد لكن لأني لا أشوف فيما تريد أريد أن تتعنى في إلقاء الإشكالات على ما سمعت.
أولا حديث طلق بن علي
هذا هو
قيل بأنه منسوخ
قيل
نعم
قيل من شيخ التمريض
جزاك الله خير
لا.
ويوجد وجوه على النفس
لا أنا أخشى من ثم الثانية أنت هذه قبل أوانها
بارك الله فيك
مدام تقول قيلة
نعم
إيش قيمة هذه القيلة
يعني ليس ثابتا صحيح
طيب ريح حالك منه ويطاحت ثم الأولى
طيب ويدل على النسخ ما يلي
ما تفضل
أولا أكثر الصحابة يروون حديث يوافق حديث بسرى بن صفوان حوالي 7 أو 8 من الصحابة.
أين في علم أصول الفقه أن الحديث الذي تواتر
نعم.
الذي تواتر
نعم.
ما أقول 7 رواه من الصحابة تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التوفيق بينه وبين حديث حسن. ما أقول أيضا حديث صحيح لا أقول حديث حسن لا يوجد شيء من هذا في الأصول إطلاقا بل الموجود نقيد ذلك تماما كما أذكر جيدا في شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني حينما يتكلم عن توفيق بين الأحاديث فيقول إذا كان الحديث من قسم المقبول فعرضه حديث مثله حينئذ وجب التوفيق بين الحديثين بوجه من وجوه التوفيق هكذا هو يقول بإيجاز لأن رسالته مختصرة كما هي معلومة.